بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، توقفنا عند قوله: باب صلاة التطوع. ذكر هو فيما سبق الصلوات الفرائض، الصلاة المفروضة، وذكر ما يتعلق بها، ثم انتقل إلى الحديث عن صلاة التطوع. وصلاة التطوع عند أهل العلم، التطوع لغة الشيء الزائد أو النافلة، وعند العلماء التطوع تطلق بمعنى النوافل وتطلق بمعنى أدق، وهو التطوع ما زاد على الصلوات الخمسة، ما زاد على الصلوات الخمس المفروضة. على هذا الاصطلاح الثاني يشمل ما هو واجب كصلاة واجب على الكفاية، فرض على الكفاية كصلاة الجنازة، ويشمل ما هو مستحب كقيام الليل والضحى ونحو ذلك. فلا يفهم من قولهم صلاة التطوع أنها مستحبة مطلقا، تنبهوا لهذا. في الأدب يقولون هذه آداب، فالآداب تشمل ما هو مستحب وما هو واجب، وقد تشمل الآداب ما تركه ما فعله محرم وتركه واجب وهكذا. هنا صلاة التطوع يشمل الصلوات الزائدة على الصلوات الخمس، قد تكون صلوات واجبة كصلاة الجنازة فرض عن الكفاية، وقد تكون صلاة مستحبة كالضحى وقيام الليل ونحو ذلك. أيضا التطوع عند أهل العلم يشمل الصلوات المقيدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله بعدد معين ووقت معين، مثل صلاة الضحى، قيام الليل، السنن الرواتب، هذه مقيدة. ويشمل أيضا الصلوات التطوعية المطلقة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي الصلاة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. فيشمل هذا ويشمل هذا. ولكن العلماء يذكرون المقيدة على سبيل التتبع والحصر أو ذكر الغالب، وأما المطلقة فتذكر في باب الحث على الصلاة مطلقا، وسينبهون على ذلك، أو فائدة الصلوات المطلقة ينبه عليها في باب أوقات النهي عن الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. قال رحمه الله: وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني قام فكبر فقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة ثم ركع وأطال الركوع ثم رفع فقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة هي دون التي قبلها، ثم ركع ركوعا دون الذي قبله، هذا الآن ركوعان في ركعة واحدة، ثم صلى الركعة الثانية على نفس الصفة، ولكن أطال القيام والقراءة على صفة أقل من الركعة التي قبله. قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه، يعني مخرج في الصحيحين. قوله رحمه الله تعالى: وآكدها، قوله وآكدها، أي أن آكد الصلوات التطوعية صلاة الكسوف، وهي عند العلماء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فيكون قوله وآكدها أي آكد السنن، لماذا هي عاكد السنن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته إذا رأوا كسوف الكسوف أو الخسوف أن يهرعوا وأن يفزعوا إلى الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: هما من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. وأيضا آكدها لأن المسلم حينما يشرع في هذه العبادة كأنه يطلب من الله الرحمة، كأنه يطلب من الله أن يكشف عنه هذه الغمة، لأن الكسوف والخسوف حصولهما من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل وعلى تخويف الله عز وجل لعباده. كونها تفسر بالظواهر الطبيعية لا يعني هذا أنهما ليستا للحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما ليستا للحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخسوف والكسوف آيتان يخوف الله بهما عباده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا وردت صفات للكسوف والخسوف، هذه أصحها، وغيرها بعض أهل العلم يعني لا يصحح رفعها، إنما يصحح وقفها على بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إنما يصحح وقفها على بعض الصحابة وأنها يعني في بعض الروايات أنه صلى 6 ركعات، أنه صلى 6 ركعات في ركوعين، وبعضها أكثر وبعضها أقل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله 1 ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. صلاة الوتر أو صلاة القيام، صلاة الوتر أو صلاة القيام، فاتني أن أنبه أن صلاة الكسوف مما تشرع لها الجماعة. صلاة الوتر أو صلاة القيام تشرع لها في صلاة في شهر رمضان، وهي المعروفة بالتراويح، وهي المعروفة بالتراويح أو بالتهجد أو بقيام رمضان، هي سنة أو هي صلاة الوتر. قال المصنف: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا يليق بالمسلم أن يهملها بل يحافظ عليها، فإنه جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على ذلك، كما مر معنا كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي سنة مؤكدة. قال: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على شيء دل على وجوبه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على شيء دل على وجوبه، وكان هذا الأصل لولا الأحاديث الواردة الدالة على نسخ وجوب قيام الليل وعلى تأكيد استحبابه، وعلى تأكيد استحبابه. وأما كونه عليه الصلاة والسلام داوم على صلاة الوتر حضرا وسفرا، فلأنه إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، وهذا خاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا أثبته. فإذا القاعدة عند أهل العلم أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة دليل على وجوبها. طيب هنا المصنف يقول داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فالسؤال يأتي لماذا لم تكن واجبة؟ فنقول للنصوص الأخرى التي أفادت الاستحباب، للنصوص الأخرى التي أفادت الاستحباب. قال علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم، أي ليس بواجب، الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحث الناس عليه كما جاء في الأدلة التي سبق قراءتها. قال وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة. الضمير في قوله داوم النبي عليه أي على الوتر، وحث الناس عليه أي الوتر، واضح؟ لأنه قد يقال صلاة الوتر حث عليها، فالمصنف نظر إلى الوتر. قال وأقله ركعة، يعني من قام ركعة واحدة وأوتر بها يسمى أنه أوتر، يسمى أنه قام الليل أو قام الوتر. وكذا من وأكثره 11 حديث عائشة أو غيرها رضي الله عنهم أجمعين، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وأما حديث أنه صلى 13 ركعة فإنه معدود عند العلماء على اعتبار ركعتي العشاء أو ركعتي الفجر، ركعتي العشاء أو ركعتي الفجر. قال ووقته من صلاة العشاء أقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وحديث عائشة كما سبق. قال وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. فالشيخ بين وقت صلاة الوتر أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقت ابتدائه ووقت انتهائه. قال والأفضل أن يكون آخر صلاته، والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني الأفضل لمن صلى شفعا فصلى ركعتين فركعتين مثلا، فعنده إرادة أن يقوم أيضا ويزيد في الركعتين إلى مثلا 10 أو إلى 8 ركعات، فهنا الأفضل له أن يؤخرها فتكون صلاة الوتر آخر شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لماذا؟ لأنه لو صلى ركعتين فركعتين ثم أوتر طبعا هنا عند العلماء أو للعلماء توجيهان في هذا الحديث. التوجيه الأول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني يصلي وترا، وبالتالي إذا صلى الوتر لا يشرع أن يصلي بعدها، هكذا قال بعضهم وهذا بعيد. التوجيه الثاني وهو القريب أنك إذا صليت ركعتين 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 فالأفضل أن تجعل آخر الصلاة ركعة واحدة أو وترا، وأيضا لو أوترت فصليت مثلا 9 ركعات ثم قمت قبل الفجر فأردت أن تصلي فتصلي ركعتين، طيب أنت لما تصلي ركعتين وصليت من قبل 9 كم صليت إذن؟ 11، فلم تخرج عن كونك جعلت آخر صلاتك بالليل وترا. قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على ما سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا، هذا الأمر محمول على الاستحباب، لأن ليس يجب على من قام الليل أن يوتر، هذا واحد. اثنين ليس يعني من صلى شيء من قيام الليل وأراد أن يوتر ثم أراد أن يقوم بعد ذلك ويزيد ركعات فهو لم يخرج عن كونه وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. ثم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصف من أوتر قبل أن ينام، ووصف من نام ثم يقوم ليوتر بوصفين، ما هما؟ ها، من أوتر قبل أن ينام وصفه بأنه ماذا؟ حازم. طيب، ومن أوتر بعد أو من نام ثم قام يصلي فهو، ها، من يعرف؟ كلا الرواية. لا، الحازم الأول اللي أوتر قبل أن ينام، وأما الثاني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف فهو حازم. حازم كذا من عندك ولا من الرواية؟ احنا هذا مو بيت شعر، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احنا ما نبغى نوزن، نبغى نجيب اللفظة. أنا أذكر تماما أنه قال من أوتر قبل أن ينام فهو حازم، ومن أوتر أو وصفه صلى الله عليه وسلم صلى بعد أن ينام وصفه بوصف، الآن إن شاء الله يأتي. فالشاهد من الكلام، لا غير هذا، غير هذا. اللي عنده كمبيوتر أو بحث بالأحاديث في الكمبيوتر ممكن يطلعها، يطلع الرواية. طيب، نرجع لها إن شاء الله، نرجع لها. فإذا الوتر قبل أن ينام ليس عيبا، بل من كان يخشى أن ينام ولا يقوم إلا على صلاة الفجر فيفوته وقت صلاة الوتر، فنقول له الأفضل في حقك أن توتر قبل أن تنام. ومن كان يعرف من نفسه العزيمة والقدرة ووضع مثلا المنبه أو أمر من يستيقظ قبل الفجر أن يوقظه وأمن أن لا ينام، فالأفضل له أن يؤخر صلاة الوتر. لماذا؟ لأنه كما جاء في هذا الحديث، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، أي تشهدها الملائكة. قال وذلك أفضل، ربما وصفها بقوله فذلك أفضل، ربما وصفها بقوله فذلك أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مما تتعلق بصلاة الوتر. ثم قال صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أصلها من السقي، واستسقى استفعل الألف والسين والتاء عند علماء اللغة تدل على الطلب، فالاستسقاء هي الصلاة، هي الصلاة التي يطلب فيها المسلمون المطر من الله عز وجل، أن يرزقهم المطر. استسقى مثل أن تقول استحكم أو استشفى أو مثلا استعلم، أي طلب العلم. فاستسقى بمعنى أن نطلب من الله عز وجل أن يسقينا المطر. قال رحمه الله تعالى وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. يعني سبب مشروعية صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقل نزول المطر أو انعدم وجفت الأرض، فيشرع للناس، يشرع للمسلمين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء وبالصلاة على الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة الاستسقاء إنما تفعل لطلب المطر من الله عز وجل عند قلته أو عند فقده، عند قلته أو عند فقده. نعم، هذا الحديث جاء به جزاه الله خيرا، رواه أبو قتادة الأنصاري وصححه الألباني أخرجه ابن خزيمة قال أن النبي صلى الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ فقال أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر أخذت بالقوة. نعم هذا الحديث. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. فإذا الحازم الذي يوتر قبل أن ينام، والقوي الذي ينام ثم يوتر. جزاكم الله خيرا. طيب، قال وصلاة الاستسقاء سنة أي ليست بواجبة، سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما طلب منه، وحينما كما قال عمر كنا إذا أجدبنا يعني نستسقي أو نتوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه وصلاته. واضح؟ فكان هم يسألون من الرسول يروح ابتداء يخرج، فدل هذا على سنيتها، أن الناس يعني يتبذلون ويتخشعون ويفتقرون إلى الله عز وجل ويخرجون إلى الصحراء أو إلى مكان يعني واسع فسيح ليشمل الكثير، فيصلوا صلاة الاستسقاء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. قال لحديث عبد الله بن زيد المازني قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. فقولوا إلى المصلى أي كصلاة العيد في الصحراء. قال ويخرج إليها، يعني المستسقي المصلي المريد لصلاة الاستسقاء، ويخرج إليها متخشعا خائفا ذليلا بخشوع بسكينة ووقار، متذللا إلى الله عز وجل مظهر الفقر والحاجة والمسكنة، يعني ما يخرج وهو يضحك، ويخرج وهو رافع رأسه ويتمايل يمنة ويسرى ونافخ صدره ونحو ذلك من المشي الذي لا يدل على افتقار إلى الله عز وجل، ولا يدل على خشوع ولا على تذلل، متضرعا إلى الله عز وجل كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، حتى أتى المصلى. ثم قال فيصلي ركعتين كما في حديث ابن عباس حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال فيصلي ركعتين، يصلي الاستسقاء ركعتين، ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي بالاستغفار، لأنه كما قالوا هذا يناسب الحال. قال لحديث لما روى أبو إسحاق السبيعي قال خرج عبد الله بن يزيد وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم، يعني لا تشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة. قال يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء، ويلح في الدعاء كما سبق. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقيل له ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل به المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. قال ولا يستبطئ الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، يعني لا يستبطئ، يعني يرى أن الله عز وجل لم يجبه في دعوته. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عنهم في صلاة من الاستسقاء قال لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، يعني أطال، يعني أطال. قال وينبغي قبل الخروج إليها، أي قبل الخروج لصلاة العيد، فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. يعني الإنسان يجب عليه أن يعلم أنه إنما منع القطر، منع المطر، لأن بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره في حق الله عز وجل. فينبغي له قبل أن يخرج للصلاة أن يتوب وأن يستغفر وأن يعيد المظالم إلى أهلها وأن يحسن إلى الناس ولا يؤذيهم. وهذا من الأسباب التي تتنزل بها الرحمة ومنها المطر. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال وينبغي قبل الخروج إليها، أي قبل الصلاة، فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وذلك كما نبه أهل العلم أن الناس قد يحرمون، المطر أو الرزق بصاحب الذنب، فإذا كان بعضهم مبتلى بهذه الذنوب فيما بينه وبين الله فليستغفر وليتوب. وإذا كانت الذنوب بين هذا الإنسان وبين حقوق الناس فليخرج من المظالم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل موته صلى الله عليه وسلم بمدة وقال، يعني طلب من أصحابه أن أي واحد منهم ظلم أو أخذ حقه فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا. فهذا وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا ينبغي لرجل من أهل النار أن يدخل النار وله مظلمة عند رجل من أهل الجنة حتى يقتص له منها، وجاءت أحاديث أن الله عز وجل ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي والعقوق، والبغي اللي هو الظلم. فإذا هذه المظالم، مظالم الناس، أكل أموالهم بالباطل، أخذ أموالهم وعدم ردها، وهذا مما ابتلي به للأسف بعض المسلمين، فتجده يستدين، يأخذ المال دينا ولا يرده ويماطل، مع أنه تأتيه الأموال والأموال فيضيعها ولا يؤدي حقوق الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فحقوق الناس مبنية على المشاحة وعدم المنازلة وعدم التنازل. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتحرر من مظالم الناس، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاء على صحابي يكنى بأبي مسعود كان يؤدب غلامه، والغلام ملك لهذا الصحابي، فيؤدبه على خطأه، فكان رافع الصوت ليضربه، فقال من ورائه عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود، أن الله أقدر منك، أن الله أقدر عليك منك إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسقط الصوت من يده فأعتقه في سبيل الله. فهذا صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فحذره من الظلم لو ظلم، فأعتقه لوجه الله عز وجل، فالخروج من المظالم ينبغي أن تراعى، وكنت قد نبهت في بعض المجالس على أن هذه المظالم حتى بين الزوجين، فبعض الأزواج قد يضرب زوجته ضربا مبرحا أو ضربا بلا عذر شرعي، يقول هي زوجتي أنا حر، نقول له كذبت وأخطأت، هي زوجته وأنت حر في حدود ما شرع الله لك، فإن الضرب ليس بمشروع إلا بسببه. وكذا بعض الآباء والأمهات يضربون أبناءهم ضربا شديدا قد يسقطهم وقد يجعلهم يعني يتأثرون ويمرضون، ولا شك أن هذا لا يجوز لهم، ولو كانوا آباؤهم أو أمهاتهم. فإن الله عز وجل حرم الظلم، والاعتداء في الظلم في هذا المجال لا شك أنهم مسؤولون عليه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر فلا يظلم الناس. وكذا من عنده عمال يعملون تحت يديه لا يحل له أن يظلمهم ولا يحل لهم أن يؤخر حقوقهم، بل يجب عليه أن يؤدي إليهم حقوقهم ويخرج من هذه المظالم. ولذلك كلما بعد الناس عن مشكات النبوة وعن هدي السلف وقعوا في هذه الأمور. وليس من الظلم الرد على أهل البدع ولا الرد على المخالفين ولا تجريحهم، خلافا لمن يصور ذلك من المميعة، فإن هذا ليس من الظلم بل هذا منهج شرعي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لأنه بعض الناس قد يأتي يقول يا أخي أنت تكلمت في فلان وقدحت فيه وهذا ظلم ويوم القيامة يقتص منك، فنقول له يا أخي هذا مذهب السلف، ومن تابع منهج السلف فإنه يفلح. نعم لا يجوز لك أن تجرحهم ظلما بغير حق، ولا يجوز لك إن كنت لا تحسن الجرح والتعديل أن تتكلم في مسائل الجرح والتعديل، ويجب عليك أن تقف حيث وقف العلماء والله أعلم. فالشيخ رحمه الله تعالى حث على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والخروج من المظالم والإنابة، وهذا يجب في كل وقت وعند منع القطر والمطر من باب أولى، من باب أولى، ليس فقط حينما تستسقي يعني ترجع المظالم لأهلها ثم إلى أهلها ثم بعد نزول المطر تظلم الناس، لا، الأصل أنه في كل وقت أن لا تظلم لأنك محاسب على عملك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن كنا أيضا أردنا أن ننبه فيما يتعلق بما سبق، ننبه إخواننا المسلمين في كل مكان في السعودية وفي خارج السعودية، ننبههم إلى مسألة مهمة ما دام أننا تطرقنا إلى كلام الشيخ وذكرنا ما سبق، فنقول إن من أسوأ الأمور التي يقع فيها بعض المسلمين بصورة ملحوظة للأسف الشديد الطعن في ولاة الأمور والخروج عليهم، وهذه المظاهرات وهذه الإضرابات والمناداة بإسقاط الحاكم والدخول في التنظيمات السرية التي تهدف لإسقاط الحكم، فلا شك أن هذا من الظلم العظيم الذي يمنع المطر والرزق عن الناس ويجعلهم يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. فلذلك أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل أرض أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم في غير معصية الله عز وجل، وأن يصبروا وأن لا يخرجوا وأن يبتعدوا عن المظاهرات وعن التنظيمات وعن الإضرابات وعن كل أمر وعن كل شيء شأنه أن يحل بالبلد الفساد والموت والخوف والذعر. فانظروا بارك الله فيكم إلى ما يحصل في بلاد المسلمين المجاورة، حينما قاموا بمثل هذه الأمور ظلموا أنفسهم فخرجوا على ولاة أمرهم فوقعوا في شر الأمور التي ذكرناها سابقا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن.